الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكدة لمعنى الفعل،
مصدر مؤكد لمعنى الفعل
أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، والمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، جزاك الله خير. طيب، قوله الشارح وحده لا شريك له، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، فمعناه تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. نحن نقول الله نشهد أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد بأن أو نشهد بأن الله لا إله إلا هو، ثم بعد ذلك نقول وحده، مؤكد، مع أننا شهدنا أشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة منا بأنه لا إله إلا الله، نقول وحده، مع أن هذا المعنى موجود، أشهد أن لا إله إلا الله، نفي وإثبات، إفراد، توحيد، أي لا معبود بحق إلا الله، وحدنا الله جل وعلا، ومع هذا نقول وحده، هذا تأكيد لما تقدم، ولما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأيضا نقول لا شريك له، أيضا توكيد، لأنه قد مضى لا إله، هذا نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله جل وعلا، وهي بمعنى نفي الشريك، ومع هذا نقول لا شريك له، نؤكد كذلك، فالإثبات أكد والنفي أكد، لا إله أكد بقولنا لا شريك له. وطيب، النفي أكد بقولنا لا شريك له، والإثبات أكد بقولنا وحده، الإثبات إلا الله أكد وحده، لا إله نفي أكد بقولنا لا شريك له، كل ذلك اهتمام بمقام التوحيد توكيدا له، كما قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: إثبات بعد إثبات، ونفي بعد نفي، إثبات بعد إثبات، لأن لا إلا الله إثبات، وحده أيضا إثبات، إثبات بعد إثبات، ونفي بعد نفي، لا إله نفي، كذلك لا شريك له نفي، نفي بعد، وكل هذا توكيد بعد توكيد، اهتماما بمقام التوحيد، هكذا قال ابن حجر رحمه الله. قال: وقوله إقرارا به، قول شيخ الإسلام إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، أشهد هو الفعل، معناه أقر، الفعل أشهد معناه أقر، فقولك إقرارا هذا مصدر مؤكد لقولك أشهد، كأنك تقول أقر إقرارا، لأن معنى أشهد أقر، فإقرارا به هذا مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، الفعل أشهد معناه أقر، فقولك إقرارا به توكيد لهذا، أكدت ما ذكرت وما شهدت بالمصدر، لكن ما قلت أشهد إشهادا وإنما إقرارا، لأن معنى أشهد أقر، فكأنك تقول أقر أقر إقرارا. الله المستعان. طيب لحظة، والمراد إقرار القلب واللسان. الشهادة كما تقدم لا تنفع باللسان، وإنما اللسان مع مواطأة القلب لذلك، يواطئ القلب عليها اللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا وإفرادا، لأن التوحيد بمعنى الإخلاص والإفراد لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. إذن عندنا التوحيد على نوعين، توحيد إرادي طلبي، توحيد مع المعرفة والإثبات. توحيد إرادي الطلبي هو توحيد الألوهية، توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد الألوهية. توحيد إرادي طلبي لأن الله هو المراد بالعبادة، فنحن ندعو ونسجد ونصلي، المراد بهذه العبادات الله جل وعلا، فهو المراد بهذه العبادة، مرادنا بهذه العبادة، المراد بهذه العبادة ربنا جل وعلا، فسمي التوحيد الإرادي لأن الله هو المراد بهذه العبادة، ولأن الله أراده كذلك من عباده وطلبه، فهو مراد لأنه مراد لله جل وعلا، أي هذه العبادات مراد لله عز وجل فهو المراد بها، ولأنها كذلك مطلوبة من العباد. فقيل لهذا النوع من نوع التوحيد وحده هي التوحيد الإرادي الطلبي، لأنه المراد به الرب جل وعلا، ولأنه المطلوب من العباد من المخاطبين الذين خاطبوا الله جل وعلا، جميع العباد أمرهم الله جل وعلا بعبادته، طلب منهم ذلك، فهو إرادي طلبي ومبني على توحيد المعرفة والإثبات، يعني يقتضي توحيد الربوبية والأسماء والصفات ويتضمنه. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، أي تعرف ربك جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة، كل هذه من أفعال الرب جل وعلا، وهي من توحيد الربوبية، تفرد الله جل وعلا بأفعاله. وهكذا تعرف ربك جل وعلا بأفعاله وبأسمائه وصفاته، فسمي بتوحيد المعرفة والإثبات، تثبت الأسماء والصفات، تعرف ربك جل وعلا بأسمائه وصفات تثبتها، تقرأ في كتاب الله الله الرحمن الرحيم العزيز العظيم، عرفت الله الآن بأسمائه، تثبت هذه الأسماء الله جل وعلا التي أعلمك بها وأعلمك بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فأنت عرفت الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأثبتت هذه الأسماء لله جل وعلا والصفات، عرفت أفعال الله جل وعلا وأن له الخلق والملك والتدبير والإحياء، فتفرده جل وعلا بأفعال وتثبت هذه الأفعال له وحده، فتثبت الخلق له وحده والملك له وحده والتدبير له وحده والإحياء والإماتة إلى آخر ذلك، فهو توحيد المعرفة والإثبات. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، من قال لا إله إلا الله فإن هذا يتضمن إقراره بربوبية الله وبأسمائه وصفاته، وتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية لا ينفع إلا بالإقرار بالألوهية. فمن أقر بالربوبية ولم يقر بالألوهية فلم يأتي بالتوحيد، لأنه لم يأتي بلازم الإقرار بتوحيد الربوبية. ومن لازم الإقرار بالربوبية الإقرار بالألوهية. ولذلك أنكر الله جل وعلا على المشركين، أقروا الله جل وعلا بالخلق، وأقروا الله جل وعلا بالملك، وأقروا الله جل وعلا بالتدبير، ومع هذا ما نفعهم ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يقروا بالألوهية. فمن لازم الإقرار بالربوبية الإقرار بالألوهية، لكن توحيد الألوهية من أقر به فهو يتضمن توحيد الربوبية. من قال لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا يتضمن توحيد الربوبية، لأنه إذا أقر بأن الإله الحق وأن العبادة إنما هي حق الله جل وعلا وحده لا شريك له، فمعناه أنه أقر بأن الله الذي له الخلق وحده، والذي له الملك وحده، والتدبير وحده، هذا يتضمن، يتضمن الإقرار بالألوهية، يتضمن توحيد الربوبية. وذلك الرسل حين أرسلت إنما كانوا يقرون ويلزمون أقوامهم بتوحيد الألوهية، لأنهم إذا أقروا بذلك دخل ذلك، دخل توحيد الربوبية. لأنهم إذا أقروا بلا إله إلا الله هذا كما يقال شيء ماذا، ها، طبيعي يدخل فيه توحيد ماذا، أروي الله يتضمن. الذي يقول لا إله إلا الله خلاص، لا معبد حق إلا الله، فمعناه من باب أولى أن يقول إيش، ها، الله الخالق المدبر ولا لا؟ لكن الذي يقول الله الخالق الخالق المدبر، نعم، المالك، نعم، ولم يقر بالألوهية بالعباد الله وحده، ما ينفع، لأن توحيد الألوهية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. أما توحيد الألوهية فهو يتضمن. لذلك قال المبني، يعني معنى المقتضي والمتضمن على توحيد المعرفة والإثبات. وأما توحيد المعرفة والإثبات، ها، فيقال ماذا من لازمه؟ الإقرار بالتوحيد الإرادي الطلبي الذي هو توحيد الألوهية. فاحفظ هذا، فاحفظ هذا، توحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم برسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قرن بينهما في الأذن وفي التشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرى،
يعني ذكرك،
ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. وإنما جمع،
طيب حسبك هنا. الشهادة لله جل وعلا، نعم، جعل الله جل وعلا، والشهادة صلى الله عليه وسلم جعلها الله عز وجل مقرونة بالشهادة، بالشهادة لله وسلم، شهادة له بالتوحيد مقرونة بالشهادة للرسول، لأن لابد من هذا وهذا. لا ينفع أن يقول أشهد أن لا إله الله وهو لم يشهد أن محمد رسول الله، نعم. فلابد من الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما الشهادة لله بالوحدانية وعدم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فليست بشهادة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فلابد من كذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة صلى الله عليه وسلم بالرسالة، نعم، والعبودية جعل الشهادة صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وعبد الله، فهو رسول وعبد، رسول وعبد، تشهد بأنه رسول بأنه عبد. قرنها بالشهادة لله بالتوحيد، أي قولك أشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد أنه عبده، عبودية أي أنه سلم عبد الله عز وجل ورسول، مقرون هذا بالشهادة لله بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة لابد من كل منهما، فلا تغنى إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الآذان في التشهد في كثير مواضع. وقال بعضهم تفسير قوله تعالى وارفع لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، هذا جاء عن مجاهد والحسن البصري مرسل صحيح، جاء مرفوع عن أبي سعيد لكن لا يصح، جاء مرفوع عن أبي سلم عن أبي سعيد لا يصح، لكن صح عن مجاهد هذا التفسير وعن الحسن البصري في تفسير هذه الآية ورفعنا لك ذكرك، أي ما أذكر إلا وذكرت معي، وهذا صحيح المعنى، يذكر الله ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الرفعة التي جعلها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نقرأ.
قال رحمه الله تعالى وإنما جمع له بين وصف وإن وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقامته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه، ونبه بوصف العبودية أيضا إلى رد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل دلال الصوفية فقبحهم الله. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة في كل خصلة كماله
خصلة كماله
نعم في كل خصلة كماله. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه.
نعم. ذكر رحمه تعالى هنا أن الله جل وعلا جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين الرسالة والعبودية، فهو عبد الله وهو رسول الله، وذلك أنهما أعلى ما يوصف به العبد، أعلى ما يوصف به العبد العبودية، أن يكون عبدا لله، وهذا شرف عظيم أن يكون العبد عبدا لله جل وعلا. وهكذا الرسالة من أعلى المقامات التي يصل إليه العبد، لا يمكن أن يصل إلى مقام أعلى من الرسالة، أعلى مقام البشر الرسالة، أن يجعل الله جل وعلا رسولا ويصطفيه رسولا، هذا من أعلى المقامات. ولذلك جمع الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين، لأن هذه الوصفين من أعلى المقامات العبودية والرسالة. والعبادة هي الحكمة التي خلق الله جل وعلا لأجلها الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكمال المخلوق في تحقيق هذه الغاية، إنما يكمل المخلوق بقدر تحقيقه للتوحيد، ف فأعظم الناس كمالا أعظمهم تحقيقا للتوحيد وهم الأنبياء. فالأنبياء هم أكمل البشر، الأنبياء أكمل البشر. لماذا؟ لأنهم أعظم الناس تحقيقا لهذه الغاية التي خلقوا لأجلها وهي العبادة. أعظم الناس تحقيقا للعبادة الأنبياء، وذلك كانوا هم أكمل البشر. والناس يتفاوتون في هذا، فعندنا الأنبياء وعندنا الصديقون بعدهم وعندنا الشهداء ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هذا أرفع كمالات البشر وأعلى الكمال في البشر مرتبة النبوة والرسالة، والصديقين مرتبة بعدها، والشهداء والصالحين. فذا الناس يتفاوتون في كمالهم البشري بقدر تحقيقهم لتوحيد الله جل وعلا. نعم. قال رحمه تعالى: وكلما زاد العبد تحقيق العبودية ازداد كماله وعلت درجته. نعم، يكون صالحا يزداد عبودية لله جل وعلا يرتفع، يكون صديقا، أبو بكر صديق، نعم مريم صديقة وهكذا، وأمه صديقة، ويرتقي كذلك يكون من الشهداء. نعم، لكن لا يكون من الأنبياء إلا باصطفاء الله جل وعلا. لا يمكن، نعم، خلاف من يضل من الضلال من ظن أنه ربما يصل إلى مرتبة النبوة، ها، وأنه سيوحى إليه بفعل الرياضات، نعم، ومنع نفسه من أشياء، ها، يتدرج مقامات ويظن أن مقام النبوة يكتسب، نعم، ثم يأتيه الشيطان على أنه جبريل، يأتيه الشيطان على أنه ماذا؟ جبريل، يقول له: أحللت لك الحرام افعل ما شئت، نعم، ورفعت عنك التكاليف، نعم، صار نبيا، نعم، بل ربما يعني يأتي بأمور أخرى ويرتفع يصل إلى الولي. أرفع من النبي، ها، أرفع من النبي، ما هو إلى النبي، لا. ومن الناس من هو ذكي، ها، ذكي، يكون في الصف الرابع ويتجاوز الصف الخامس إلى السادس، تمام، يختصر الوقت، يعني بدل ما يدرس الخامس لكن ذكي من الرابع ويختبر اختبار الصف الخامس إلى السادس مباشرة. هكذا كذلك عند الله الصوفية يمكن يتجاوز مرتبة النبوة إلى الولاية، لا يمر بمرتبة النبوة من نعم من صالح إلى ولي، مقام الرسالة في برزخ، نعم، ومقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي، دون إيش؟ الولي، الولي أرفع. هذا كله ضلال وهراء، صلى الله العافية والسلام. طيب، لذلك النبي عليه وسلم شرف الله جل وعلا بهذين المقامين العبودية والرسالة، لذلك ذكروا في مواضع كثيرة بلقب العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، سبحان، طيب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، وهكذا. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، وهذه مقامات عظيمة شرفه الله عز وجل بهذا المقام. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على الغلو، فهذه اللفظة فيها رد على طائفتين: غالية ومفرطة، عبده ورسوله. عبده رد على أهل الغلو اللي رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، على مقام إيش؟ العبودية، رفعوه في مقام ماذا؟ العبودية، جعلوا له علم الغيب وجعلوا له علم اللوح والقلم، هذا ما صار نبيا، ما صار عبدا، ما صار عبدا، صار ربا الذي يعلم الغيب، نعم، والذي يعلم ما في اللوح المحفوظ، والذي من جوده الدنيا وضرتها، هذا عبد ولا رب؟ ها، هذا رب، هو عبد. فلذلك نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ما جعلوه عبد وما أقروا أنه عبد الله، هم يقولون أشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذب كذب. الحقيقة نشهد أن محمد ربه لو قلنا نشهد أن محمد رب، كيف تقول عبد وما يقول يعلم الغيب؟ ما يمكن أصلا عبد ويعلم الغيب، العبد لا ما يعلم الغيب. إذا قلت يعلم الغيب إذا خرج من طور من طور العبودية نعم إلى طور آخر صار فيه من أوصاف الألوهية ومن أوصاف الرب، تمام. وفيه رد على المفرطين الذين طعنوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كالنصارى اليهود والنصارى الذين لم يشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فيها رد على هاتين الطائفتين، الصوفية هؤلاء قبحهم الله. والتقبيح بالأوصاف جائز، التقبيح واللعن بالأوصاف، لعن الله السارق، لعن الله الصوفية، لعن الله الرافضة، لعن الله نعم الفساق، هذا وصف. لكن التعيين خلاف، الصحيح أنه لا يجوز لعن المعين. صوفي فلان لا يقال اسمه زيد مثلا، نعم لا تقول لعنة الله على زيد الصوفي، نعم لا يجوز، ولو كان كافرا ولو كان مشركا، بما أنه قد يسلم، لأن اللعن بمعنى الطرد والابعاد من رحمة الله. لكن إذا مات المشرك الكافر كان مصلحة يلعن، نعم. مع أن بعض السلف لعنوا بعض المبتدعة كعمر بن عبيد جماعة، لكن الجمهور على عدم جواز لعن المعين، نعم. حتى بوش نعم وأوباما ما يجوز يقول لعنة الله على أوباما، صحيح ما يجوز، ما ندري أوباما هذه يموت على الكفر ولا يسلم، تمام. لكن إذا مات هو كافر، إذا كانت مصلحة يلعن. طيب فاللعن بالأوصاف جائز، وهذا جائز. لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده عليه، نعم. يلعن الزاني، يلعن شارب الخمر، لكن فلان الزاني زيد الزاني وزيد شارب الخمر لا يلعن بعينه. وهنا قال قبحهم الله، وهنا وصف الصوفية، ما عين أحدا بعين الصوفية. نعم لعن الله الصوفية، ولعن الله الفساق، ولعن الله أهل البدع، لعن الله على أهل البدع عام وصف عام. لذلك لأنهم أطروا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء ورفعوه، ولسلمناها عن إطراء، لا تطروني كما أطر النصارى عيسى بن مريم. الصوفية ماذا يقولون؟ البصير يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد أو يوم القيامة يدي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. طيب إيش أبقى لله؟ نعم الرسول من جوده الدنيا وضرتها، رسول يعلم ما في اللوح والقلم. طيب إذن إيش الذي بقي لله؟ ها هل شيء بقي؟ هذا أهم شيء. ما نعم وصل الله جل وعلا به نفسه، نعم. فإذا هذا غلو واضح، صلى الله عليه وسلم. قال والمقصود أن هذه الشهادة تضمن اعتراف العبد كمال عبوديته لربه وكمال رسالته، وأن فاق جميع البشر في كل خصلة كمال، ولا تتم الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. لأن معنى شهادة محمد صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه والزجر. لا بد أولا تقر بهذا، تقر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب عليك أن تصدق أمره، إذا كذبت خبره كفرت، ما شهدت، نقضت شهادتك إذا كذبت خبرا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنك ما صدقته في خبره. إذا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يطاع نقضت رسالة شهادتك، تقر بأنه يطاع ثم تعصي هذا شيء آخر، تقر بأن ما أمر به وسلم يجب أن يطاع، تقر بهذا لكن تعصي، ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب تكذب ما تكفر، لا خالفت لكن أقررت أولا لا بد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يطاع في كل ما أمر وأن يصدق في كل ما أخبر وأن ينهى أو ينتهى عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، واجب تقر بهذا، هذا من لازم السلام صلى الله عليه وسلم. هذا من لازم إقرارك للنبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة بالرسالة، واضح هذا؟ بقي وقت؟ انتهى الوقت؟ نكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.